أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث الشفاعة. هذا البحث يبحث عادة في الكتب العقائدية والكلامية، ولكن من باب الاستطراد، فبعد أن ذكرنا حصر الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وأن المراد بالاستعانة المحصورة هي استمداد القدرة على العبادة من الله تبارك وتعالى، وأما أن يستعين العبد بغير الله في مقاصده من المخلوقات أو الأفعال فهذا لا مانع منه. فالممنوع هو الاستعانة بمعنى طلب القدرة، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى. وأما طلب القدرة من الله ثم طلب المعونة من غيره من المخلوقات فهذا لا مانع منه. هذا الكلام بالنسبة إلى الحياة الدنيا. يبقى الكلام بالنسبة إلى الحياة الأخرى، وهو ما يقودنا إلى بحث الشفاعة. تدل الآيات الكريمة على أن الله هو الكافل والمتكفل بأمور عبيده، وأن الله بيده الأمر ويدبر شؤون العباد ويوجه العبد إلى كماله برحمته، والله قريب من الإنسان يسمع نداءه ويجيب دعاءه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بناء على هذا، ليس لمخلوق أن يستشفع بمخلوق مثله، فكيف يجعله واسطة بينه وبين ربه؟ ففي ذلك تبعيد للمسافة، بل وفيه إذلال للنفس وإظهار للحاجة إلى غير الله. وماذا يصنع المحتاج بمحتاج مثله؟ وماذا ينتفع العاصي بشفاعة من لا ولاية له ولا سلطان؟ قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. إذن الأصل في الشفاعة أن لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، إلا ما خرج بالدليل. فإذا لم تكن الشفاعة بإذن الله فإنها شفاعة غير مقبولة. لكن أصل الشفاعة لله، فإذا أذن صاحب الشفاعة وقال لمخلوق اشفع تشفع ثبتت له الشفاعة. فإذا أذن الله لأحد بالشفاعة فإن الاستشفاع بهذا المخلوق يكون نحوا من الخضوع لله تبارك وتعالى والتعبد له تماما كما في السجود. لا يجوز السجود لغير الله. ورد النهي عن السجود والخضوع بنحو السجود لغير الله، وخرجنا عنه في موارد خاصة كسجود الملائكة لآدم وسجود يعقوب وإخوانه وأولاده ليوسف عليه السلام. كذلك الشفاعة، صاحب الشفاعة هو الله وحده، ولا تجوز الشفاعة لغيره إلا بإذنه. وقد أذن الله عز وجل بالشفاعة لغيره وهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد، ولكن لم ينوه ولم يذكر في القرآن الكريم إلا شفاعة النبي واستغفار النبي. قال تعالى ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فهذه الآية تدل على الاستثناء، الشفاعة لا تصح لأي أحد ولا يملكها أحد إلا إذا الله عز وجل عهد إلى أحد بالشفاعة. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي آية أخرى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن بمقتضى النص القرآني ثبت أولا أن من يملك الشفاعة هو الله وحده، وثبت ثانيا أن استغفار الرسول صلى الله عليه وآله وشفاعته في أمته قد عهد بها الله تبارك وتعالى إليه. يبقى الكلام في شفاعة غير الرسول من طرق الفريقين الشيعة والسنة. أحاديث الشفاعة عند الإمامية، روايات الشفاعة من طريق الإمامية أكثر من أن تحصى، وأمر الشفاعة في عقائد الشيعة الإمامية أوضح من أن يخفى، والروايات كثيرة. نذكر منها رواية وهي ما رواه البرقي في المحاسن بإسناده عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن قول الله تبارك وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال عليه السلام نحن والله المأذونون لهم في ذلك والقائلون صوابا. قلت جعلت في ذاك، وما تقولون إذا تكلمتم؟ قال عليه السلام نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. وفي المصدر فلا يردنا ربنا في ذلك اليوم، أي نظر إلى الشفاعة في يوم القيامة. المحاسن للبرقي الجزء الأول صفحة 292. وروى الشيخ الكليني نفس هذا الحديث بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي الإمام كاظم عليه السلام، يراجع الكافي الجزء الأول صفحة 435 الحديث 91. هذا تمام الكلام في الشفاعة بالنسبة إلى الإمامية، لم نطل فيه لأن رواياته موفورة، يراجع علم الكلام بحث الإمامة لما يصل إلى بحث الشفاعة. أحاديث الشفاعة عند العامة. الروايات من طرق أهل السنة أيضا كثيرة متواترة، يمكن مراجعة كنز العمال للمتقي الهندي أكبر موسوعة حديثية عند العامة، الجزء الأول صفحة 215 إلى 270، فقد ذكر ما يزيد على 80 رواية من روايات الشفاعة. وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله 6 روايات منها، نقل 6 روايات. الرواية الأولى، يراجع البيان في تفسير القرآن صفحة 483 إلى 486. الرواية الأولى، ما رواه يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولا تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. صحيح البخاري كتاب التيمم، رقم الحديث 323، كتاب الصلاة رقم الحديث 419. الرواية الثانية، ما رواه أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وآله أنا أول شفيع في الجنة. صحيح مسلم كتاب الإيمان رقم الحديث صفحة 291. الشاهد هنا أنا أول شفيع، يعني يوجد شفعاء غير النبي، غاية ما في الأمر أن النبي هو أول الشفعاء. الرواية الثالثة، ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل نبي دعوة، يعني دعوة مستجابة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني النبي أخر دعوة المستجابة وجعلها شفاعة لأمته يوم القيامة. هذه الرواية فيها مصادر كثيرة، ذكرها السيد الخوئي في التعليق 26 صفحة 545، مصادر رواية الشفاعة موجودة في صحيح البخاري كتاب الدعوات الباب الأول الجزء السابع صفحة 145 الحديث 58129، وذكرت في صحيح مسلم، وأخرجها مالك في الموطأ، وأخرجها ابن ماجه في سننه، إلى آخر المصادر. الرواية الرابعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا سيد ولد آدم عليه السلام يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. صحيح مسلم كتاب الفضائل رقم الحديث 4223. الحديث الخامس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعاء 5، القرآن والرحم والأمانة ونبيكم وأهل بيته. هناك هذا من طرق العامة. كنز العمال للمتقي الهندي الجزء السابع صفحة 217، فيها أن أهل البيت يشفعون. الرواية السادسة، روى عبد الله بن أبي الجدعاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، والتنصيص على بني تميم كناية عن كثرتهم. إلى الآن ما شاء الله بنو تميم موجودون في العراق وإيران والسعودية وقطر، كثير من الدول، عشيرة كبيرة فيهم سنة وشيعة بنو تميم. رواه الترمذي والحاكم، سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والوراء، رقم الحديث 2362. من هذه الروايات يستكشف أن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الكرام أمر ندب إليه الشارع، فكيف يعد ذلك من الشرك؟ عصمنا الله من متابعة الهوى وزلل الأقدام والأقلام، كما يقول سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي. وفي الختام هذا البحث من خلال تجربتي في الحياة، أي واحد إذا ينصحني أنصحه بنصيحتين وهي نصيحة واحدة: في كل أمورك عليك بأمرين، أولا اللجأ إلى الله، الثاني التوسل بأولياء الله. عليك في كل وعليك في كل الأمور توكلي، علم نفسك تتوكل على الله، لا تنظر في رزقك إلى أنه من مسؤولك، ولا تنظر في علمك على أنه من أستاذك أو منك، توكل على الله. العلم من الله، المال من الله، الرزق من الله، قضاء الحاجة من الله، وتوسل بأولياء الله، لأن التوسل وطلب الشفاعة يقرب المسافة. كنا بالأمس في مؤتمر في طهران حول أربعينية الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله لبنان رحمه الله، ونقل عنه سماحة العلامة الشيخ حسين المعتوق من الكويت نقلا مباشرا، يقول زرته في حرب تموز عام 2006، يقول فقال لي الشهيد السيد حسن نصر الله: نحن دائما نقيس النتائج بالنسبة إلى المقدمات فنتفاجأ ونكتشف أن النتائج أكبر من المقدمات، مما يعني أن هذه النتائج ليست هي عبارة عن المقدمات التي خططنا لها، بل هناك عناية خاصة. وهكذا طالب العلم، أقول طالب العلم ينبغي أن ينظر إلى عنايات صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء إمام زماننا المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا تمام الكلام في الأبحاث المرتبطة بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تفسير آية اهدنا الصراط المستقيم يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.